واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود، سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 60،
البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية. إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
ملحق بانوراما الظهور. لا زال الكلام في عنواننا الأول: دجال سجستان. وهذا هو الجزء السادس. حدثتكم في الحلقات المتقدمة والكلام بخصوص المرجع السيستاني المعاصر، حدثتكم عن المؤسسات السيستانية الغارقة في الفساد بكل أنواعه وأشكاله، وعن الوكلاء والمعتمدين السيستانيين الساقطين أخلاقيا ودينيا، إنها ظاهرة عامة فيهم. إذا أردنا أن نستثني بعضهم فإننا سنستثني قليلا جدا منهم. حدثتكم أيضا عن العلاقة الوثيقة جدا 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 مع البعثيين اللعناء المجرمين لعنة الله عليهم. هناك علاقة سيستانية وثيقة، عرضت الوثائق والحقائق بين أيديكم، ومع ذلك أقول: إذا كنت كاذبا أو مفتريا فلا يعقل أنني قد كنت كاذبا ومفتريا في كل هذا الذي طرحته وتحدثت عنه. هناك قضية منطقية: إذا ما رفع شخص قضية إلى المحكمة وكان يملك لإثبات حقه 100 دليل فأبطلت المحكمة 99 دليلا لكنها لم تستطع أن تبطل دليلا واحدا، فإن الحق سيكون ثابتا له. فأبطل من كلامي 99%. لا تستطيعون أن تبطلوا كل كلامي، ليس هذا منطقيا، ليس هذا منطقيا. على الأقل سيكون ثابتا من كلامي بنسبة 1%. إذا ثبت 1% من كلامي ثبت المطلوب، فإن الرجل دجال، لأن المطالب التي طرحتها بكاملها تتحدث في اتجاه واحد وتصب في مجرى واحد. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة بعد أن تحدثت عن العلاقة الوبيئة السيستانية البعثية، انتقلت بكم للحديث عن العلاقة السيستانية المتينة جدا 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 مع الأمريكان، وعرضت جانبا من الوثائق، مع أنني قد عرضت في برامجي السابقة الكثير والكثير من الوثائق، يمكنكم أن تعودوا إليها، لأنني هنا في هذه الحلقات في مقام الإيجاز وفي مقام الإشارة دون أن أذهب باتجاه الإطناب والتفصيل الطويل. الجواسيس السيستانيون هناك مجموعة على الأقل بحدود ما استطعنا أن نعرف، هناك مجموعة من الجواسيس الأمريكان، أتحدث عن نجفيين، عن عراقيين، عن معممين، عن سياسيين يعملون مخبرين لدى المخابرات الأمريكية، وهذا الأمر ما هو بكذب أو تزوير. لقد ذهبنا إلى موقع ويكليكس وهو موقع عالمي معروف، بإمكانكم أن تذهبوا إليه. هذه المواقع التي أحدثكم عنها مفتوحة للجميع، بإمكان أي شخص أن يدخل إلى تلك المواقع. هذا موقع عالمي معروف، هذا الموقع يجمع أعدادا هائلة من الوثائق الحقيقية التي ترتبط بمختلف الحكومات في العالم، والتي تتحدث عن كثير وكثير من الشخصيات البارزة في العالم من السياسيين وغيرهم. موقع معروف حتى أن دوائر المخابرات الدولية تنتفع من وثائقه ومعلوماته. وزارات الخارجية في كثير من دول العالم تعود إليه وتعتمد على وثائقه، لأن الوثائق حقيقية سربت من دوائر المخابرات الأمريكية وغيرها، سربت تسريبا. هناك جهات، هناك أفراد يعارضون تلك المؤسسات وهم سربوا تلك الوثائق وتلك المعلومات. لما دخلنا إلى هذا الموقع بحدود عملية الفحص عثرنا على كثير من الوثائق التي تثبت أن جمعا من أصحاب العمائم والسياسيين والشخصيات العراقية على ارتباط مباشر بالمخابرات الأمريكية، الأعم الأغلب فيهم إما أن يكونوا يرتبطون ارتباطا مباشرا بالمرجعية السيستانية، وإما أن يكونوا على علاقة بها بنحو مباشر أو غير مباشر. ومن الأسماء الواضحة التي تحدثت عنها في برامجي السابقة وعرضت ما عرضت من الوثائق، إجواد الخوئي، إنه حفيد الخوئي. إجواد الخوئي هو ابن محمد تقي الخوئي الذي نصب السيستانية مرجعا أعلى للشيعة في النجف، وبعد أن حدث الاختلاف فيما بين السيستاني ومحمد تقي الخوئي بفترة قصيرة قتل محمد تقي الخوئي في الطريق ما بين النجف وكربلاء. وأعتقد أنني تحدثت عن هذا الموضوع في الحلقات المتقدمة. أجواد الخوئي وكذلك مؤسسة الخوئي، هناك وثيقة صادرة من الدوائر الأمريكية، إنها وثيقة قطعية تتحدث عن أن مؤسسة الخوئي على ارتباط بالدوائر الأمريكية، هي مؤسسة شيعية مسجلة في المملكة المتحدة، إنها مؤسسة بريطانية، فما علاقتها بدوائر المخابرات الأمريكية. إذا كانت تريد أن تقدم خدمة للبلد الذي تنتمي إليه، إلى المملكة المتحدة، يفترض أن تكون على علاقة بالدوائر البريطانية. فما علاقتها بدوائر المخابرات الأمريكية؟ الوثيقة تتحدث عن اجتماع. قطعا هذه الوثيقة لا تخبرنا عن كل شيء، ولا يعني أن الأمر منحصر بهذه الوثيقة. هذه الوثيقة علامة، دليل، مثال على ارتباط هؤلاء بالمخابرات الأمريكية. فهذه الوثيقة تتحدث عن لقاء من جهة مؤسسة الخوئي في لندن عبر أجواد الخوئي وعبر شخص آخر. إنه غانم أجواد. الوثيقة بين يدي. أنا لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل الوثيقة، إنما سأعرض لكم الفيديو وكيف دخلنا إلى موقع ويكليكس وكيف أخرجنا الوثيقة من هذا الموقع. ترجمة الوثيقة، تفاصيل الكلام، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقة 18 من برنامج الخاتمة. حلقة 18 من برنامج الخاتمة ستجدون الوثائق كاملة، وتجدون الترجمة كاملة، وستستمعون إلى حديثي حيث أفصل وأفصل في المعلومات. حلقة 18 من برنامج الخاتمة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الأولى. هذه الوثيقة بتأريخ 4/9/2003 ميلادي. جواد الخوئي كان صغيرا. الاجتماع كان من جهة مؤسسة الخوئي في لندن، يمثلهم جواد الخوئي وغانم جواد. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، إذا كنتم تريدون أن تعرفوا التفاصيل فعودوا إلى الحلقة 18 من برنامج الخاتمة. الوثيقة الثانية بتأريخ 24/9/2009، وهذه الوثيقة تتحدث عن المعلومات التي نقلها إجواد الخوئي إلى دوائر المخابرات الأمريكية. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة عبر الفيديو حيث دخلنا إلى موقع ويكيليكس. بحسب الوثيقة نفسها التي عرضتها بين أيديكم، وهذه نسخة منها على المكتب أمامي هنا، المعلومات التي ينقلها لهم إجواد الخوئي عن إيران والعراق ترفع إلى دوائر المخابرات التالية بحسب الوثيقة نفسها. فهذه المعلومات مترجمة عن هذه الوثيقة، الدوائر التي تصل إليها المعلومات التي ينقلها جواد الخوئي إلى المخابرات الأمريكية تصل عبر التقارير الرسمية إلى المؤسسات التالية. أولا، وكالة الاستخبارات المركزية، إنها الاستخبارات المعروفة CIA، وكالة الاستخبارات المركزية، وكالات وليس وكالة، وكالات الاستخبارات العسكرية. فهناك مجموعة وكالات للاستخبارات العسكرية، فإلى كل تلك الوكالات تصل معلومات هذا الجاسوس الخوئي السيستاني. وكالة الاستخبارات المركزية، هذا الكلام موجود هنا في الوثيقة، وهذه الوثيقة دقيقة وحقيقة بدرجة 100%، ويمكنكم أن تبحثوا عنها في موقع ويكيليكس. وكالة الاستخبارات المركزية، وكالات الاستخبارات العسكرية، مجموعة إيران، إنها مجموعة مخابراتية يشترك فيها العديد من المسؤولين من مختلف الدوائر المخابراتية والعسكرية في الولايات المتحدة. مجموعة العراق نفس الشيء، قيادة الدولة المشتركة، مجلس الأمن القومي، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، مكتب تركيا اسطنبول، هذا المكتب الذي يتعامل معه جواد الخوئي في الشرق الأوسط، وإلا فبحسب الوثيقة فإنه يتعامل مع أطراف أخرى حينما يكون في لندن هنا في مؤسسة جده. بحسب الوثيقة، هذا ما هو بكلامي، قلت لكم إذا أردتم أن تعرفوا التفاصيل عودوا إلى الحلقة 18 من برنامج الخاتمة. مجلس الأمن القومي، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، مكتب تركيا اسطنبول، القيادة المركزية الأمريكية، القيادة الأمريكية الأوروبية، كل هذه الجهات تنتفع من المعلومات التي ينقلها لهم هذا الجاسوس وهذا المخبر الخوئي السيستاني جواد الخوئي. هذه وثيقة واحدة وتأريخها ليس جديدا، تأريخ هذه الوثيقة 24/9/2009. ماذا يفعل الآن؟ في أي درجة أصبح؟ ماذا صنع وماذا يصنع؟ نحن لا ندري، لكن الذي نعرفه بأن السيستانية يدعمه دعما ماليا هائلا، وقد قدم له العشرات من ملايين الدولارات لبناء مؤسسة لم يكتمل بناؤها لحد الآن، مؤسسة ضخمة جدا رصدت لها العشرات من ملايين الدولارات، أنفق ما أنفق منها ولا زال الأمر مستمرا. هذه المؤسسة الكبيرة جدا التي أطلق عليها دار العلم، إنها تحت سلطة جواد الخوئي وجعلها مركزا لنشاطاته ولاتصالاته مع كل الشخصيات الأجنبية وغير الأجنبية، إنها اتصالات مشبوهة وخطيرة في أغلب أحوالها. رجاء اعرضوا لنا الفيديو وستلاحظون أن المراجع الطوسيين بأجمعهم يتواجدون في حفل افتتاحها، وسيظهر أيضا في الحفل محمد رضا السيستاني وشقيقه محمد باقر السيستاني.
بحضور مراجع وأساتذة في الحوزة العلمية وأكاديميين وشخصيات علمائية، افتتحت في النجف الأشرف مدرسة دار العلم التي أسسها سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد الخوئي قدس سره الشريف في العقد السابع من القرن الماضي، وقام النظام المقبور بهدمها، وهي نواة المشروع الحالي وتحت إشراف المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف.
هذه المدرسة استمرارا لمشروع مدرسة دار العلم السابقة التي هدمت ظلما وعدوانا عام 89 من قبل النظام البائد، بعد 2003 بعد إشراف المرجع الديني الأعلى حفظه الله، وبجهود من جميع الأخوة والمؤمنين والمراجع الكرام حفظهم الله، أعدنا تأسيس هذا المشروع.
هذا المركز مركز شيطاني قذر يدير من خلاله هذا الجاسوس ومن معه من الجواسيس والعملاء. أنا لا أتحدث بلغة الإسلاميين ولا بلغة العرب الذين يتهمون الآخرين لمجرد الاختلاف معهم بأنهم جواسيس وبأنهم عملاء. هذه الوثائق بين أيديكم وعلى عينك يا تاجر. إنني لا أتحدث من فراغ، ما تحدثت عن موضوع إلا ووضعت الأدلة والوثائق بين أيديكم، وأنتم بإمكانكم أن تتأكدوا من ذلك، لأنني أخبركم عن مصدر هذه الوثائق. تستطيعون أن تدخلوا إلى موقع ويكليكس وبإمكانكم أن تعرفوا الحقيقة إذا لم تثقوا بكلامي وتعتقدون أنني أكذب هنا. ولا أبالي، لا أبالي إذا كنتم تتصورون بأنني أكذب عليكم. لأن الحقائق ستظهر ولست مستعجلا، لست مستعجلا أن تظهر الحقيقة في هذه الدنيا. هذه الدنيا أيام ستظهر الحقائق جلية عند ظهور الإمام في الرجعة في يوم القيامة. الدنيا تنتهي، ما هي إلا أيام، ستظهر الحقائق بعد ذلك، ولا تحين مندم. السيناتور كارل ليفن، إنه سيناتور عن ولاية ميشيغان الأمريكية، في الكونغرس الأمريكي يتحدثون فيما بينهم. هذا الحديث ليس موجها لشيعة العراقي أو لشيعة العالم، وليس موجها للأمريكيين، هذا حديث بين قادة الولايات المتحدة الأمريكية والذين هم قادة العالم بالفعل. إنهم يتحدثون عن أمورهم وشؤونهم وأحوالهم، وهذا الفيديو يعود إلى تلك الأيام، إلى أيام وجود الأمريكان في العراق وما تفرع على وجودهم بعد ذلك من الأمور. رجاء اعرضوا لنا الفيديو، وأتمنى على المشاهدين أن يلتفتوا إلى ما يقوله هذا السيناتور، حيث يقول في بداية الفيديو: أما بالنسبة للشيعة، زعيمهم الرئيسي آية الله العظمى السيستاني أيد باستمرار وجودنا المستمر، أيد باستمرار وجودنا المستمر. هذا الحديث ليس للإعلام، هذه اجتماعات الكونغرس الأمريكي، حديث فيما بينهم لتدبير أمورهم لإدارة شؤونهم. رجاء اعرضوا الفيديو.
As for the Shia, their principal leader, Grand Ayatollah Sistani, has consistently supported our continued presence. Peaceful majority rule favors the Shias since they are in the majority, while civil war may or may not have the same result. The Shia also want settlement with the Sunnis as the only way the country can unite against the foreign jihadists who aim their terror mainly at the Shia. The Kurds also favor our continued presence.
جورج فاينوفيتش، إنه سيناتور أمريكي عن ولاية أوهايو الأمريكية، هو الآخر في جلسات الكونغرس الأمريكي يتحدث في نفس الموضوع وفي نفس الاتجاه. وهذه أمثلة، هذه أمثلة النماذج، وقد عرضت الكثير منها. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات التي عنوانها السيستاني صمام أمان للمشروع الأمريكي في العراق، السيستاني صمام أمان للمشروع الأمريكي في العراق. تحدثت في هذا الموضوع بشكل مفصل وعرضت ما عرضت من الحقائق. هذه حلقات ضمن برنامج الخاتمة. ماذا يقول فاينوفيتش، جورج فاينوفيتش؟ يقول: لن أنسى أبدا ما قال لي وزير الدفاع رامسفيلد. كان عدة مرات خلال الجلسات الخاصة، هذه جلسات مغلقة، كان عدة مرات خلال الجلسات الخاصة، الجلسات المغلقة، سألته ماذا عن آية الله علي السيستاني؟ حسنا، أنت تعرف وأنا أعرف أنه بدون آية الله علي السيستاني سنكون في حالة سيئة هناك في العراق، لقد كان داعما لما كنا نحاول القيام به على الرغم من أننا لم نتحدث معه قط، وإنما هي مراسلات عبر الوسطاء مثل ما مر علينا في الحلقة الماضية. وهذا هو الدجل بعينه، هذا هو الدجل بعينه، إنه يظهر للشيعة ويظهر للعراقيين من أنه ليس على علاقة بالأمريكيين مطلقا، ويتحدث وكلاؤه وأتباعه من أن السيستاني يرفض استقبال الأمريكان. هذا هو الدجل بعينه. خبروني، الدجل لونه مثلا بنفسجي أم أنه أخضر وينقط بالبياض، أم أنه أحمر ويخطط باللون الأصفر؟ ما هو الدجل؟ أليس هذا هو الدجل؟ كيف يكون الدجل؟ سألوا أنفسكم أنتم، أنتم أنتم الذين تدافعون عن السيستاني، سألوا أنفسكم ما معنى الدجل؟ الدجال من هو؟ الدجال هو الذي يخدع الآخرين ويتحرك بطريقة لا يقبل بها الآخرون لأجل مصالحه. لو كان يتصل بالأمريكان لأجل مصالح الشيعة ولأجل مصلحة العراق لكان يظهر هذا علنيا، لكنه في الحقيقة لا يفعل هذا، لا لأجل العراقي ولا لأجل الشيعة. عنده برنامج مثل ما حدثتكم، إنه يريد أن يضع العوائق أمام الإيرانيين، إنه يخاف من الإيرانيين أن يهيمنوا على النجف وأن يتحكموا بموضوع تنصيب المرجع الأعلى من بعده، ولذا لابد أن يضع العوائق أمامهم. تواصل مع البعثيين، الرجل ليس بعثيا، ولا أقول من أنه يحب البعثيين ويحب حزب البعث. صحيح أن البعثيين لهم فضل كبير على السيستاني، هم الذين دعموا مرجعيته بشكل واضح، ولولا قتل البعثيين لمحمد تقي الخوئي لاستطاع محمد تقي الخوئي أن يدمر مرجعية السيستاني بالكامل، لأنه هو الذي بناها وأسسها، وكان باستطاعته أن يدمرها، أن لا يبقي لها أثرا، وأن ينصب مرجعا آخر. الشيعة حمير، سيقبلون بما سيفعله محمد تقي الخوئي، مثلما قبلوا حينما نصب السيستاني مرجعا أعلى، سيقبلون إذا ما قام بتدمير هذه المرجعية، ومن أنه وجدها ضالة لا تناسب الشيعة، وبعد ذلك ينصب مرجعا آخر. لكن البعثيين أدركوا هذه الحقيقة، هم لا يعرفون المرجع القادم، بينما هم مرتاحون جدا من السيستاني، لذا بادروا إلى قتله، فقتلوا محمد تقي الخوئي، فقدموا خدمة جليلة وعظيمة للسيستاني. على أي حال، هذا موضوع شائك، إنني تحدثت عنه بالتفاصيل وبالوثائق في برامجي السابقة. عودوا إلى برنامج مجزرة سبايكر، ستجدون التفاصيل والوقائع والوثائق والحقائق. بدون آية الله علي السيستاني سنكون في حالة سيئة هناك في العراق، لقد كان داعما لما كنا نحاول القيام به. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
I'll never forget when Secretary Rumsfeld was in many times to a private session, closed session. I asked them, what about Ayatollah Ali Sistani? Okay? You know and I know that without Ayatollah Ali Sistani, we would be in bad shape there. He's been very supportive of what we've tried to do, even though we've never spoken to him.
أعيد الفيديو مرة أخرى حتى يتسنى للمشاهدين أن يتأكدوا من دقة المعلومات.
I'll never forget when Secretary Rumsfeld was in many times to a private session, closed session. I asked them, what about Ayatollah Ali Sistani? Okay? You know and I know that without Ayatollah Ali Sistani, we would be in bad shape there. He's been very supportive of what we've tried to do, even though we've never spoken to him.
تريدون أن تعرفوا أكثر؟ تريدون أن تطلعوا على عدد كبير من الوثائق بخصوص هذا الموضوع، بخصوص العلاقة السيستانية المتينة جدا مع الأمريكان؟ فعودوا إلى الحلقات من حلقة 16 إلى حلقة 24 من برنامج الخاتمة، ستجدون عجبا من حلقة 16 إلى حلقة 24 من برنامج الخاتمة. من جملة تلك الوثائق مقررات الكونغرس، جلسات الكونغرس وهي جلسات داخلية تقرر وتوثق وتكتب. كل المقررات يمكنكم أن تصلوا إليها عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للكونغرس الأمريكي، وهو مفتوح للجميع. هذه المواقع التي أحدثكم عنها كثيرة، موجودة على الشبكة العنكبوتية، كثير منها يستطيع أي شخص أن يدخل مجانا إلى المواقع تلك. بعض المواقع يحتاج الداخل إليها أن يدفع مبلغا زهيدا، مقدارا قليلا من الدولارات، أن يدفع مبلغا زهيدا جدا حتى يسمح له أن يدخل إلى تفاصيل الموقع الإلكتروني. فأكثر المواقع التي أحدثكم عنها الدخول إليها مجاني، وهي مفتوحة للجميع. بعضها يحتاج الداخل إلى تلك المواقع أن يدفع مبلغا زهيدا، بإمكان الجميع أن يدفعوه، لا قيمة له. هناك فيديو يعرض جانبا مهما من مقررات الكونغرس الأمريكي التي ترتبط بالموضوع الذي أنا بصدده. الفيديو طويل، سأختصره لكم الآن، سأعرض لكم بعضا منه، لكن إذا أردتم أن تطلعوا على الفيديو الطويل يمكنكم أن تشاهدوه على الحلقة 84 من برنامج الخاتمة، وعلى الحلقة 218 من برنامج الخاتمة، حلقة 84 وحلقة 218 من برنامج الخاتمة، وعلى الحلقة 26 من برنامج ويسألون عن الطفوف وأسرارها. لضيق الوقت سأعرض لكم الفيديو بنحو مختصر، وأتمنى عليكم أن تدققوا النظر في كلمات هؤلاء المسؤولين الذين يتحدثون في دوائرهم الخاصة. هذا الكلام ليس للإعلام، هذا كلام لوضع المخططات، لإدارة البرامج، لقيادة الدول. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. ضعوا لنا لوحة كلمة فاينوفيتش. ماذا يقول فاينوفيتش؟ سأقرأ عليكم كلامه مترجما عن الكلام الموثق والمقرر في مقررات الكونغرس الأمريكي. ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستاني هناك؟ إنكم محظوظون، ولكننا نحن الخائبون، الشيعة خائبون. أما أنتم يا أيها الأمريكان فإنكم محظوظون فعلا. أما الشيعة خائبون، الشيعة خائبون. ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستاني هناك وأننا قادرون على العمل معه؟ لولا السيستاني فأين سنكون؟ أين سنكون؟ لأنه هو صمام الأمان للبرنامج الأمريكي. هذه الكلمة التي يرددونها في العراق، الشيعة يرددونها من أن المرجعية صمام أمان. هم لا يعلمون بأن المرجعية صمام أمان للأمريكان، وهي صمام خراب للعراق وصمام خراب لشيعة العراق، بل لشيعة العالم. ألسنا محظوظين لأن لدينا السيستاني هناك في العراق وأننا قادرون على العمل معه؟ أننا قادرون على العمل معه لأنه في مقام خدمتهم. لولا السيستاني فأين سنكون؟ هذا الكلام ليس للإعلام، هذه جلسات مغلقة، هذه أحاديث تدور فيما بينهم وهم يرتبون برامجهم لإنجاح مشاريعهم في داخل الولايات المتحدة أو في خارجها. هؤلاء هم قادة الولايات المتحدة وهم قادة العالم في الوقت نفسه. رجاء اعرضوا لنا اللوحة التي فيها كلام الدكتور بولاك. هذا هو الدكتور كينيث بولاك، إنه محلل وخبير في CIA، في المخابرات المركزية CIA. ماذا يقول؟ سيكون هذا الكلام أمامكم، استخرجناه من مقررات الكونغرس. سيكون من المفيد لنا، هذا فيما بينهم لا يقولونه للإعلام، سيكون من المفيد لنا، دققوا النظر، إنهم يتماشون مع برنامج الدجل السيستاني. سيكون من المفيد لنا منح السلطة على أنه هو الذي تخافه أمريكا. يضحكون على الشيعة، يضحكون على العراقيين. سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني، نحن بحاجة إلى تمكينه، إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستاني قادر على الوقوف في وجهنا. وهذا هو البرنامج الذي جرى ولا زال يجري. دقق النظر في كلام هذا الدكتور والمحلل والخبير من كبار موظفي CIA، ولذا يستعينون بخبرته في الكونغرس الأمريكي. هذه جلساتهم وهذه مخططاتهم وبرامجهم. سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني، هم الذين يمنحونه السلطة، يظهرون له من أنهم يهابونه، يهتمون لكلامه. فالسيستاني يضحك على الشيعة من أنه ليس على علاقة بالأمريكان، ومن أنه هو الذي يرغم الأمريكان، ومن أن الأمريكان يخافون منه. والحكاية هي هذه: سيكون من المفيد لنا منح السلطة لآية الله السيستاني، نحن بحاجة إلى تمكينه، إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستاني قادر على الوقوف في وجهنا، لأنهم يعلمون أن السيستاني ليس قادرا أن يقف في وجوههم، ولكنهم يظهرون هذا الأمر للعراقيين، إذ نحتاج أن نظهر للعراقيين أن السيستاني قادر على الوقوف في وجهنا. إنني حين أحدثكم عن هذه المضامين لست مستندا إلى هذه الكلمات، هذه الكلمات مثال، الحكاية أكبر من هذه الكلمات. وقد عرضت ما عرضت من الوثائق والحقائق في برامجي السابقة، ومع ذلك فإن الذي عرضته وإن الذي تحدثت عنه لا يعد بشيء للذي يدور في الكواليس. أنا على علم بما يدور في الكواليس، لكنني لا أستطيع أن أتحدث. لماذا؟ لأنني لا أملك دليلا على الذي سأتحدث به. إنني أتحدث عن الوقائع التي تكون على خشبة المسرح، لأنني أستطيع أن أثبتها بالوثائق والأدلة التي تحت يدي. أما ما يجري في الكواليس، في كواليس المسرح، أنا على علم به، ولكنني لا أستطيع أن أتحدث به، لأنني لا أملك أدلة حسية لإثبات ذلك. وهذا هو برنامجي، طريقتي، إنني لا أتكلم إلا عبر الأدلة والوثائق التي أكون متأكدا من صحتها وأنها ليست مزورة. هذا هو سر قوة إعلام قناة القمر، هذا هو سر قوتها، من أنها تتحدث بصدق ولا تتحدث إلا عبر الأدلة والوثائق القطعية. مهما قالوا عني ومهما قالوا عن قناة القمر بأننا نكذب، نزور، نفتري، ندلس، نحرف، مهما قالوا فإن الحقيقة تبقى حقيقة، وإن الأكاذيب ستتلاشى، لأن حبل الكذب قصير. مهما طال هذا الحبل سيأتي زمان تقوم الحقيقة بقطعه. الحقائق تدمر الأكاذيب، وإن كان ذلك يحتاج إلى زمن قد لا يكون في زمن حياتي، ربما يكون في زمن قادم، إلا أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا ربنا يا إلهنا يا سيدنا يا مولانا يا ناصرنا يا حافظنا يا دليلنا يا معيننا يا حبيبنا يا طبيبنا. سبحانك يا يا رب النبيين والأبرار
يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب السحاري والقفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الأعلان والأسرار سبحانك يا الله
صار واضحا وجليا ما ذكرته في كلامي وأنا أقول العلاقة السيستانية المتينة والمتينة جدا جدا مع الأمريكان. أعتقد أن الأمور واضحة وواضحة جدا. النقطة الرابعة والأخيرة في الجهة الثالثة من حديثي عن دجال سجستان. صور قبيحة جدا جدا من دجل السيستاني وأكاذيبه وخداعه لشيعة العراق وحتى لشيعة العالم. موضوع الدستور، الدستور الذي كتب في العراق بعد 2003 ميلادي بعد سقوط النظام الصدامي البعثي المجرم. حكاية الدستور حكاية فيها الكثير من الكلام، لكن السيستانيين يفتخرون من أن السيستاني كان وراء هذا الموضوع. وبغض النظر عن هذا الكلام وغيره، فإن الدستور كان ملعبا من ملاعب الدجل السيستاني. لن أذهب طويلا، رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه القاضي العراقي وائل عبد اللطيف.
ولجنة كتابة الدستور 28 بيها من الائتلاف، أربعة ممثلين عن المرجعية، السيد أحمد الصافي، السيد علي عبد الحكيم الصافي، السيد عبد الهادي الحكيم، والسيد حبيب.
هؤلاء يمثلون المرجعية في كتابة الدستور، ولكنهم كانوا يعبثون ويعبثون ويعبثون بالدستور ويضحكون على الذين انتخبوا لكتابة الدستور ويضحكون على الشيعة. إنه الدجل السيستاني بامتياز. ضياء الشكرتي من الذين انتخبوا لكتابة الدستور هو جزء من هذا التكوين. أتحدث عن التكوين الدستوري، هو يتحدث بنفسه بصورته وصوته، بلحمه ودمه وشحمه وعظمه. مع هذا الفيديو
كنت مقرر اللجنة الأولى، لجنة المباني الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة،
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر،
من الذي نعم؟ من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس لجنة رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط عليه ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها
من كان
بالواقع، ثم يطلب مني أن أسحبها.
من كان نعم؟ من كان رئيس لجنة المبادئ؟
هو معروف ضروري أذكر اسمه، يعني
هسه احنا وراء
هو كان السيد أحمد الصافي، أحمد الصافي ممثل المرجعية. كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية، وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي سرب صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها، يعني صيغة ما متفق عليها، وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها، وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها.
أحمد الصافي في ذلك الوقت لا يستطيع أن يفعل شيئا، وحتى الآن لا يستطيع أن يفعل شيئا في أمر خطير كهذا ما لم يكن مكلفا من قبل السيستاني، إما بنحو مباشر من قبل السيستاني، وإما من قبل محمد رضا السيستاني الذي هو لسان وعين السيستاني. ضياء الشكرتي يقول كانوا يضغطون عليه من أجل أن يزور ما تم الاتفاق عليه كي يكتبه في المحاضر، في محاضر الجلسات، كي يكتبه مزورا. ولاحظوا الفارقة بين مقررات الكونغرس الأمريكي كيف تكون دقيقة وكيف يعرضونها على الإنترنت، وبإمكان أصدقائهم أو أعدائهم أن يدخلوا عليها لأنهم متأكدون من صدقهم. أما هؤلاء الشياطين يخفون هذا في الكواليس ويظهرون للشيعة شيئا آخر، يضحكون عليهم. أحمد الصافي يضغط عليه لأنه هو الذي كان يكتب المحاضر، يضغط عليه أن يزور ما تم الاتفاق عليه. هذا الأمر لا يصدر من أحمد الصافي من عند نفسه، هذا شغل أبو محمد رضا، هذا شغل السيستاني، هذا عمل الدجالين، هذا شغل الواوية. رجاء أعيد بث الفيديو كي يتسنى للمشاهدين أن يدققوا فيما قاله ضياء الشكرتي.
مقرر اللجنة الأولى، لجنة المبادئ الأساسية، ولكن بعد الجلسة الخامسة من لهذه اللجنة اعتذرت عن مواصلة دوري، لأنه ضغط علي من أجل أن أكتب التقارير أو المحاضر بالواقع خلاف ما يحصل في اللجنة الدستورية. يعني كان يطلب مني أن أدرج ما لم يقر في اللجنة،
من الذي ضغط عليك؟
ما قد أقر،
من الذي نعم؟ من الذي ضغط عليك؟ قلت
رئيس لجنة المبادئ الأساسية، اللجنة الأولى كان يضغط عليه ويطلب مني عدم توزيع المحاضر عندما أكتبها وأطبعها
وأطبعها
بالواقع، ثم يطلب مني أن أسحبها.
من كان رئيس لجنة المبادئ؟
هو معروف معروف ضروري أذكر اسمه يعني ضروري أذكر اسمه
يعني هسه إحنا وراء
كان السيد أحمد الصافي أحمد الصافي ممثل المرجعية
زين.
كان أحمد الصافي رئيس لجنة المبادئ الأساسية وهو وأيضا رئيس لجنة كتابة الدستور هما حمودي سرب صيغة غير متفق عليها إلى جريدة الصباح في وقتها يعني صيغة ما متفق عليها وادعي أنه هذه قد جرى الاتفاق عليها وأدرجوا أشياء أبدا غير متفق عليها.
تلاحظون المجموعة المنتخبة تجتمع وتناقش وتتفق وتقرر وهذا الرجل هو الذي يكتب المحاضر، المرجعية تأمره أن يزور المحاضر وبعد ذلك لا يعطي المحاضرة لأعضاء المجموعة المنتخبة لكتابة الدستور. هذا الكلام قاله في الإعلام، لو لم يكن حقيقيا لأقاموا الدنيا عليه ولم يقعدوها لدمروه، لكن الأمر يعرفه جميع الذين كانوا في تلك المجموعة التي كتبت الدستور. إنها مهزلة مهزلة. هكذا يقول: كان يضغط علي ويطلب مني عدم توزيع المحاضر بعد التزوير عندما أكتبها وأطبعها. هذا دجل أو ما هو هذا؟ قيمة نجفية؟ شلو كباب؟ ما هو هذا؟ هذا هو الدجل بعينه، هذا هو دجل المرجعية العليا، هذا هو المرجع الدجال. ويسربون صيغة، من؟ أصحاب العمائم، عمامة سوداء أحمد الصافي وعمامة بيضاء همام حمودي، يسربون صيغة غير صحيحة إلى جريدة الصباح. هذه المعلومات أكيدة. لماذا يسربون هذه الصيغة؟ لأجل إثارة الغبار حتى تكتمل عملية الدجل السيستاني من دون أن يلتفت أحد، حتى تضيع الحقيقة. وهذان لا يستطيعان أن يقوما بهذا الأمر، أن يخرج نسخة ليست صحيحة من الدستور، إنها نسخة مزورة، يخرجانها إلى الصحافة. هذا لا يكون من عند أنفسهما، لا يستطيعان أن يفعل ذلك ما لم يكونا مطمئنين من أن المرجعية في ظهرهما. هذا هو دجل السيستاني. الحكاية أبعد من ذلك. ضياء الشكرتشي ما تكلم عن كل شيء، هناك فيديو آخر يتحدث فيه عبر قناة التغيير. الفيديو الأول كان عبر قناة العراقية، عبر قناة التغيير يتحدث عن الموضوع نفسه ولكن بنحو فيه شيء من التفصيل. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
فبعدين المجلس الأعلى والمرجعية كانوا مسؤولين عن تسريب نسخة مزورة من الدستور الأستاذ وائل مدري بها إلى جريدة الصباح بأشياء غير متفق عليها، بأشياء غير متفق بها. ثبتوا طبعا المشكلة ربما الباب الثاني اللي كان بالاستاذ وائل.
هنا أنا بس سؤال مواجهة. سؤال اعتراضي.
لكن المشكلة بالباب سؤال الأول.
سؤال اعتراضي
هو استاذ ضياء
حتى تكمل. سؤال اعتراضي، اللي كتب الدستور نعم. هي القوى السياسية والأحزاب التي كانت معارضة، شنو علاقة المرجعية؟ مرجعية شنو؟ حزب سياسي؟
أنا بالنسبة للجنة الأولى، لجنة كتابة المبادئ الأساسية، بالواقع اشتركت بخمس جلسات كمقرر.
أي.
لكن من طلب مني سيد أحمد الصافي أن أكتب التقارير بمعنى المحاضر على غير ما قررنا، اعتذرت، طلبها مرتين مني، اعتذرت وانسحبت كمقرر. بدأوا يجتمعون بدوني. همام حمودي صدر علي فيتو من يقعدون 55، 20 مرة أرفع إيدي، ما أدري شو اسمه، كان الدكتور حسين ما أدري إيش، كردي متدين، كان هو يعطي الدور. لما رحت عليه قلت له يا دكتور شنو القصة، معقول ما تشوفني؟ قال لي والله أوامر. قال لي أوامر ألا أعطى دور. ها، هذا الواقع كان. جمعنا السيد أحمد الصافي، خلي أقولها، بمقر المجلس الأعلى، ها، وقال لنا، كان رايح للنجف وراجع، يراجع محمد رضا سيستاني ويرجع، قال لنا أنا أريد الآن أضع أمامكم أنتوا أعضاء لجنة كتابة الدستور من الائتلاف العراقي الموحد، يعني الشيعة الإسلامويين، أريد أضع أمامكم ما هي الخطوط الحمر التي لا يجوز لكم تجاوزها. اللي مختلف لا يقول رأيه، خلي يأيد ما احنا نريده او يسكت. بدأ يعدل الخطوط الحمراء. انا شلت جنط، سديت جنطتي وقلت له ما اعتذر، عندي موعد
خوش. احترام لحرية الفكر وحرية الرأي، وخوش احترام للكفاءات التي انتخبت لكتابة الدستور. هذا هو الذي جاء به من النجف أحمد الصافي، مثلما يقول ضياء الشكرتشي، أحمد الصافي كان يراجع محمد رضا السيستاني، ومحمد رضا السيستاني لابد أن تعرف لا يتصرف من عند نفسه، إنه ينقل ما يريد أبوه، فما هو الأمر إليهم؟ اللي مختلف لا يقول رأيه، خلي يقعدوا ينشب، منعوا الوالدين يقعدوا ينشب. اللي مختلف لا يقول رأيه، خليه يؤيد ما احنا نريده او يسكت. فإذا اكو كلب، ابن كلب يريد يتحدث، لازم ينشب ويسكت. هكذا تجري الأمور. هذا هو الطاغوت السيستاني. هذا شيء يسير يخرج من الكواليس. في الكواليس ما هو أقبح وأقذر وأنجس من هذا؟ مسخرة أنتم يا شيعة العراق، مسخرة، مسخرة بتمام معنى الكلمة. أنتم كرتة حذاء. تعرفون شنو كرتة؟ ربما الذين لا يعرفون اللهجة العراقية، الكرتة هي هذه الزلاقة التي تستعمل حينما يريد الإنسان أن يلبس حذاءه، فيضعها كي تنزلق رجله إلى داخل الحذاء، زلاقة الأحذية. أنتم كرتة، كرتة، كرتة قنادر في أجواء المرجعية السيستانية. من أنتم؟ هؤلاء هم المسؤولون، هكذا يتعامل معهم السيستانيون. من أين جاء هذا الطغيان للسيستاني؟ من الأمريكان، مثلما حدثنا قبل قليل كينيث بولاك. نمكن السيستاني، مكنوا السيستاني وإلا فإن السيستانية كان عبدا خنوعا أيام صدام. بإمكان مجموعة من الصدريين أن يدمروا السيستاني في بداية الأمر، ليس الآن، وكان خائفا منهم أشد الخوف. لكن الأمريكان مكنوه وطلبوا من الأحزاب الشيعية أن يكونوا تابعين له. لهذا السبب هناك خنوع واضح من الأحزاب الشيعية للسيستاني، مع أنهم لا يؤمنون لا بالسيستاني ولا بمرجعيته. حزب الدعوة أساسا لا يؤمن بحوزة النجف ولا يؤمن بمراجع النجف. حزب الدعوة مرجعهم الذي يقلدونه محمد حسين فضل الله، ولا زالوا على تقليدهم لمحمد حسين فضل الله، ويسخرون في مجالسهم الخاصة من السيستاني وأولاده، وينسجون حولهم النكات والطرائف. المجموعات الأخرى أيضا التي هي مجموعات محسوبة على إيران يلعنون السيستاني لعنا يلعنونه. وحينما يتحدثون عنه يصفونه بأقبح الأوصاف. إنني أتحدث عن مجالسهم الخاصة لا عن أحاديثهم الكاذبة والمكذوبة في الإعلام، وهم يؤيدون المرجعية والسيستاني يعرف هذا، وهم يعرفون بأن السيستاني يعرف هذا، والسيستانيون أيضا يسبونهم ويلعنونهم في مجالسهم الخاصة، ولكنهم في الإعلام يتحدثون بلسان آخر. إنها المصالح والمطامع والمطامح، هذا هو الواقع الذي عليه الشيعة في العراق. هذا الكلام الذي أنقله لكم ما هو بتحليل، هذه معلومات دقيقة بدرجة 100%. وحق الزهراء لو لم أعلم بأنها معلومات دقيقة بدرجة 100% ما نطقت حرفا واحدا منها. لا مصلحة لي في ذلك، ما هي مصلحتي في أن أقول كلاما ليس دقيقا وليس صحيحا؟ ماذا أنتفع منه؟ إنني أريد أن أثبت الحقائق بأقصى ما أستطيع أن أثبتها. اللي مختلف لا يقول رأيه، منع الوالدين يقعد ويسكت ينشب. اللي مختلف لا يقول رأيه، خليه يؤيد ما احنا نريده او يسكت ينطم. هذا هو نظام المرجعية السيستانية. هنيئا لكم يا شيعة العراق بهذا الدجلي وهذا الخداع وهذا الضحك على الذقون. وبعد كل هذا يخرج علينا بيان جبر كي يحدثنا عن معلومة أخرى أيضا عبر قناة التغيير. إنه يخبرنا من أن العابثين في الدستور توسعت دائرتهم، قيادات الكتل وقيادات الأحزاب والذين هم في خارج قبة البرلمان ولا علاقة لهم بلجنة كتابة الدستور، هؤلاء أيضا تدخلوا وعبثوا في الدستور، لأنهم لما عرفوا أن السيستانية عبث في الدستور هم عبثوا أيضا، فإن السيستانية لا يستطيع أن يعترض عليهم، وهذا هو برنامجه، إنه يحمي فساده بحماية الفاسدين ويسكت عن فساد الفاسدين والمفسدين كي يسكت عن فساده. المنظومة التي تحكم العراق فإنها تحكم العراق بهذه الآلية، فحينما تحتاج المرجعية سترا لفسادها يتسابق السياسيون في المنطقة الخضراء لذلك، وحينما يحتاج السياسيون في المنطقة الخضراء، أتحدث عن السياسيين الشيعة، حينما يحتاجون لستر فسادهم فإن المرجعية هي التي تبادر من عند نفسها من دون أن يطلب منها ذلك، لأنها تخاف إذا ما كشف فساد السياسيين فإنهم سيكشفون فساد المرجعية. هناك تعاقد ليس لفظيا، ليس صريحا، ما يسمى بالتخادم السياسي، هناك تخادم سياسي بين الطرفين من دون أن يكتب هذا في وثيقة أو في معاهدة على الورق، فهم يدافعون عن فساد المرجعية بكل ما أوتوا من قوة، والمرجعية كذلك تدافع عن فسادهم بكل ما أوتيت من قوة، ولهذا فإن الفساد صار منتشرا بنحو غريب في العراق. لا يوجد بلد في العالم ينتشر فيه الفساد بهذه الطريقة مثل ما في العراق. لماذا؟ والجميع يدعون أنهم يحاربون الفساد، والفساد ينتشر يوما بعد يوم في كل مكان، حتى صار الفساد جزءا من الثقافة اليومية العراقية للسياسيين وللمعممين وللموظفين في الدوائر وحتى للذين يعملون في أعمالهم الشخصية الخاصة، صار الفساد جزءا لا يتجزأ من الثقافة اليومية العراقية، لأن وراء الأكمة ما وراءها، فإن وراء الأكمة هناك السيستاني ومعه وكلاؤه ومؤسساته الفاسدة، وهناك القادة السياسيون الشيعة، قادة الأحزاب والتنظيمات والميليشيات. هذه هي الحقيقة الواضحة الجلية، كثير من العراقيين يعرفونها، لكن الأساس فيها هو السيستاني. السيستاني أساس الفساد، السيستاني أساس البلاء في العراق وأساس تدمير العراق، وهذه الحقائق بين أيديكم. مثلما يعبث في الدستور فقد عبث في كل شيء، ستبين لكم الأيام، مثلما تحدث ضياء الشكرتي سيتحدث آخرون، ولكن متى؟ بعد أن يموت السيستاني، بعد خراب البصرة، بعد خراب البصرة، وبعد أن يأتيكم سيستاني جديد، سيخرج البعض كي يتحدثوا ببعض الكلام. ضياء الشكرتي ما تكلم بكل الكلام، والذين سيخرجون أيضا سوف لن يتكلموا بكل الكلام، هناك حسابات. نذهب إلى فاصل.
يا من نفذ في كل شيء أمره، يا من لحق بكل شيء علمه، يا من بلغت إلى كل شيء قدرته، يا من لا تحصي العباد نعمه، يا من لا تبلغ الخلائق خلائق شكره، يا من لا تدرك الأفهام جلاله، يا من لا تنال الأوهام كنها، يا من العظمة والكبرياء رداؤه، يا من لا ترد العباد قضاء، يا من لا ملك إلا ملكه، يا من لا عطاء إلا عطاؤه. سبحانك يا الله الغافر، يا من له المثل الأعلى، يا من له الصفات العليا، يا من له الآخرة والأولى، يا من له الجنة المأوى، يا من له الآيات الكبرى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من له الحكم والقضاء، يا من له الهواء والفضاء، يا من له العرش والثرى، يا من له السماوات العلى. سبحانك يا
بيان جبر يتحدث عن أن قيادات الكتل والأحزاب هي الأخرى عبثت بالدستور.
هم اللجنة في هاي الرسالة اللي وزعوها جدا مهم، أتمنى الأخوة يقروه. هو يقول لقد برز، هم يقولون الموقعين 17 طبعا، هم 90، هم 90 بس اللي موقعين على الوثيقة، لأن يعرفون مو كل 90 موقعين، فقط 17 واحد. ليش؟ هذا علامة استفهام، هل أن هال 17 يمثلون 90؟ خلي يوقعون البقية حتى إحنا هم نبدي نطلع اللي عندنا.
ها طبعا ما زال في جعبتك.
لا طبعا أنا ما أذب أوراقي هالشكل، أنا أذب أوراقي في الوقت المناسب،
وأنا ظال على قول عادل إمام ريحة جاية.
ريحة جاية طبعا، خليك ريحة جاية وتحصل مقابلة و علينا سرى، يعني احنا البارحه مقابله واليوم مقابله وباكر لقاء والسبت لك مقابله، هل تدري هذه مال الانتخابات؟ يعني
يحكين ويا غيري.
يقول لقد برز، هم يقولون في كلمتهم عيني هاي لو اني حاكيها كان الدنيا انقلبت. لقد برز في المرحله الاخيره من عمل اللجنه او اللجنه بشكل اصح، وهي تقترب من الموعد المحدد لتقديم المسوده في 15 آب 2005.
نعم،
دور حاسم موازي لنشاط لجنة كتابة الدستور.
دور موازي للجنة،
موازي يعني أكو دور حاسم فشي برز يقول
أي.
تمثل في تولي قيادات الكتل والأحزاب خارج قبة البرلمان، شوف، وخارج نطاق عمل لجنة كتابة الدستور، التفاوض والاتفاق. هسه ما اريد اشر، خاف هم يزعلون الجماعة.
لا تأشر،
ما اشر،
اضبط الاتجاهات.
اي كتابة الدستور، التفاوض والاتفاق على القضايا الرئيسية، مو القضايا الهامشية، لا، القضايا الرئيسية، لا سيما تلكم المنطقة، تلكم المتعلقة بالصلاحيات الحصرية المشتركة وصلاحيات الأقاليم. فالجماعة، أنا لو كنت عضو لجنة كتابة الدستور ويقول له وأنا عضو في الجمعية، يعني عضو بالبرلمان ومسؤول عن الكتابة، يجي واحد يقول لي وخر، اكو يجي غيرك بالقياده هو يعدل، اكو اشياء انت ما تقدر تسويها، لان مطلوب ان نسويها. منين مطلوب؟ علامة استفهام. وخروا، هو يقول وخرونا، وبدأوا يدخلون زعماء الكتل.
المرجعية عبر جلاوزتها عبثت بالدستور. قيادات الكتل والأحزاب عبثت بالدستور. أي دستور هذا؟ وبعد ذلك يصدر المرجع الأعلى دام ظله الوارث الدجال السيستاني، يصدر فتواه بتكليف العراقيين أن يصوتوا بنعم. فأين الحرية؟ أين الحرية؟ أين الحرية؟ إذا كان الذين يكتبون الدستور لا حرية عنده، من جهة المرجعية تعبث بهم، ومن جهة قيادات الكتل وقيادات الأحزاب لأنهم رأوا المرجعية تعبث بالدستور فهم بادروا إلى العبث بالدستور أيضا. إذا لماذا انتخبتم لجنة لكتابة الدستور؟ والذي يريد أن يقول شيئا يقولوا له انشب وقعد واسكت بأمر المرجعية، وبعد ذلك المرجعية تأمر العراقيين بشكل عام وتأمر الشيعة بشكل خاص أن يصوتوا بنعم للدستور. فتوى هذه، هذا دجل أو ليس بدجل؟ حينما يقولون لك من أنك تمتلك حرية ولكنهم في الوقت نفسه يرتبون لك برنامجا، هذا البرنامج يحولك إلى عبد خاضع لما يريدون، إنه البرنامج الديخي. مع عبد المهدي الكربلائي وهو يعلن فتوى السيستاني بخصوص الدستور وبخصوص التصويت عليه بنعم.
يحث سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارث جميع المواطنين العراقيين على المشاركة الواسعة والمكثفة في الاستفتاء على الدستور والتصويت عليه بنعم. وعلى الرغم من وجود تحفظات وإشكاليات على بعض بنود هذه المسودة، إلا أن ذلك لا يعطي مسوغا ومبررا لعدم المشاركة في التصويت بنعم، إذ أن هذه البنود المتحفظ عليها يمكن تعديلها مستقبلا بما يتناسب مع مصالح الشعب العراقي. إضافة إلى هذا، فإن هناك الكثير من الإيجابيات في بنود هذه المسودة.
الديخيون صلوا على محمد وآل محمد، ولكن لا ندري لماذا صلوا على محمد وآل محمد. الصلاة على محمد وآل محمد شيء حسن، ذكر الله حسن على كل حال، لكن لا علاقة لهذا الذكر بهذا الخداع وبهذا الضحك على الذقون. هذا كلام مكتب السيستاني، وعلى الرغم من وجود تحفظات وإشكاليات على بعض بنود هذه المسودة، هذا الكلام يقولونه حتى إذا ما اكتشف تزويرهم وعبثهم فإنهم يقولون نحن قلنا من أن الدستور ليس سليما. إذا كان الدستور ليس سليما لماذا لم يترك الأمر للناس أن يصوتوا بنعم أو أن يصوتوا بلا؟ لماذا هذه الفتوى؟ الشيعة قطعا صوتوا بنعم التزاما بفتوى المرجعية بفتوى صمام الأمان. هكذا جرت الأمور بخداع ودجل، والأمر ليس منحصرا بمسألة الدستور. كل الذي فعله السيستاني في العراق فعله خداعا ودجلا وكذبا وتزويرا، أتباعه لا يقبلون ذلك، هذا أمر راجع إليهم، مثلما أنتم أحرار تتصورون أن السيستانية مقدس، أنا حر أتصور أن السيستانية دجال، وأنا وإياكم نتفق على أنه ليس معصوما. فإذا كان ليس معصوما يمكن أن يكون دجالا كما أقول، ويمكن أن يكون مقدسا كما تقولون، لكنني حين أصفه بأنه دجال أثبت هذا بالوثائق والحقائق والدقائق. أنتم ماذا عندكم؟ ليس عندكم من شيء، لأن الحقائق هي التي تثبت نفسها بنفسها. ومن الدستور العراقي إلى واقعة عبارة الموصل ومجزرة باب الرجاء. أما عبارة الموصل فهذه الواقعة حدثت في مدينة الموصل، عبارة تنقل الناس في النهر، في نهر دجلة، الناس يعبرون من خلالها من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى. حادث غرق بسبب الفساد والإهمال حكاية لها تفصيلها. مجزرة باب الرجاء، باب الرجاء أحد أبواب الحرم الحسيني، حدثت فيه مجزرة بسبب الفساد بسبب الإهمال بسبب سوء التخطيط بسبب. هذه الواقعة حدثت بالضبط في اليوم العاشر من المحرم سنة 1441 للهجرة في موكب ركضة طويريج. قتل كثيرون من دون سبب، إنه الفساد والإهمال والفشل وسوء التدبير وسوء التخطيط من قبل الحكومة السيستانية في العتبتين، في العتبة الحسينية والعتبة العباسية. الحكومة السيستانية في كربلاء لن أطيل الحديث بهذا الخصوص، لكنني سأعرض لكم الخطبة السيستانية ما يتعلق منها بعبارة الموصل. أحمد الصافي وهو يقرأ الخطبة السيستانية، ما سيقرأه أحمد الصافي ليس من قبله، هذه الخطبة السيستانية التي تأتي من النجف من مكتب السيستاني بعلم السيستاني وبإشراف ولده محمد رضا. تأتي الخطبة كي تقرأ يوم الجمعة في صلاة الجمعة. أحمد الصافي وهو يتحدث عن لسان السيستاني ويقرأ خطبته عن عبارة الموصل.
الأول أنه لا بد من تحمل المسؤولية في مثل هذه الحوادث الكبيرة من قبل من وقعت الحادثة في نطاق الدائرة المرتبطة بوزارته أو مديريته، فيقدم استقالته ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية لكشف كامل الملابسات وتحمل نتائج أي قصور أو تقصير، علما أن هذا التصرف الذي هو سائد في كثير من الدول يبعث برسالة إلى المواطنين بأن المسؤول يشعر بمسؤوليته وليس مجرد صاحب منصب يفكر بمصلحة نفسه ويتشبث بموقعه مهما أمكن. الأمر الثاني، إن هذه الحادثة المؤلمة تشير إلى خلل كبير في النظام الإداري في الدولة، وهو عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها، وهذا جزء من الفساد المستشري في البلد. وهناك حاجة ماسة إلى تفعيل الدور الرقابي بمختلف مراتبه من الدوائر الدنيا إلى الدوائر العليا.
هذا كلام المرجعية حول عبارة الموصل، كلام جميل. أقرأ ما قاله أحمد الصافي أنه لا بد من تحمل المسؤولية في مثل هذه الحوادث الكبيرة من قبل من وقعت الحادثة في نطاق الدائرة المرتبطة بوزارته أو مديريته، فيقدم استقالته. هل طالب السيستاني من المسؤولين في العتبة الحسينية أو العتبة العباسية أن يقدموا استقالتهم بعد المجزرة العظيمة التي حدثت في ركضة أطويريج سنة 1441، وحدثت هذه الواقعة بفترة ليست بعيدة عن عبارة الموصل؟ السيستاني ماذا فعل؟ السيستاني في خطبته التي قرأها عبد المهدي الكربلائي، وسأبثها لكم، سأعرضها لكم، نفى أن يكون هناك قصور وليس تقصير، نفى القصور، جعل القصور معلقا إن كان هناك قصور، أما التقصير فلم يتحدث عنه. وضحك على الشيعة بأن الذين قتلوا جاءوا ليستشهدوا في طريق الحسين، الناس لم يأتوا ليستشهدوا في طريق الحسين، الناس جاءوا لزيارة الحسين وبعد ذلك يعودون إلى بيوتهم. ولكن الفساد والفشل وقلة الخبرة وسوء التدبير وسوء الإدارة، هذا إذا أحسننا الظن، هناك من يسيء الظن بالمسؤولين بخصوص هذه الواقعة، ولا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع بالتفصيل. إذا أردتم أن تطلعوا على التفاصيل الكاملة هناك 10 حلقات مطولة، من الحلقة 5 إلى الحلقة 14 من برنامج يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم، من الحلقة 5 إلى الحلقة 14 10 حلقات طويلة مفصلة في هذا الموضوع، يمكنكم أن تعودوا إليها. فيقدم استقالته، وماذا بعد؟ فيقدم استقالته ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية لكشف كامل الملابسات وتحمل نتائج أي قصور أو تقصير، علما أن هذا التصرف الذي هو سائد في كثير من الدول يبعث برسالة إلى المواطنين بأن المسؤول يشعر بمسؤوليته وليس مجرد صاحب منصب يفكر بمصلحة نفسه ويتشبث بموقعه مهما أمكن. إذن لماذا لم يكن هذا الكلام موجودا حينما ذبحت الشيعة في مجزرة باب الرجاء؟ سأعرض لكم الفيديوهات، سأعرضها لكم. الأمر الثاني، إن هذه الحادثة المؤلمة، لا زال الكلام عن عبارة الموصل، إن هذه الحادثة المؤلمة تشير إلى خلل كبير في النظام الإداري في الدولة، وهو عدم قيام الأجهزة الرقابية بدورها، وهذا جزء من الفساد المستشري في البلد. والذي جرى في العتبة الحسينية في قتل أولئك الناس العشرات والعشرات، فضلا عن الذين عوقوا، أعداد هائلة، ستشاهدون الفيديوهات، أليس الذي جرى هناك بسبب الفساد أيضا، بسبب سوء الإدارة، بسبب سوء التدبير؟ دجال أو ليس بدجال؟ قولوا لي. وهذا جزء من الفساد المستشري في البلد، وهناك حاجة ماسة إلى تفعيل الدور الرقابي بمختلف مراتبه، من الدوائر الدنيا إلى الدوائر العليا. الكلام جميل، لكنه بخصوص عبارة الموصل، أما بخصوص مجزرة باب الرجاء، بخصوص الشيعة الديخيين فإنه يضحك عليهم. دجال هذا أو ليس بدجال؟ ستشاهدون كل شيء بأم أعينكم، لكن الحقائق الكاملة بالوثائق والحقائق والدقائق والتفاصيل في 10 حلقات أشرت إليها قبل قليل، في 10 حلقات في غاية التفصيل. رجاء اعرضوا لنا الفيديوهات التي تخبرنا عن جانب من وقائع المجزرة، مع ملاحظتي أن العتبة الحسينية تمتلك منظومة كاميرات في غاية التطور، لم يخرجوا للناس أي صورة من تلك الكاميرات، وإنما الموجود بين أيدينا من تصوير أجهزة الموبايل، وهناك بعض أجهزة الموبايل عند المنتسبين أخذت منهم، عند الذين يعملون في العتبة الحسينية وصوروا بعض الوقائع أخذت منهم أجهزة الموبايل في اللحظة نفسها، ومنعوا المنتسبين أن يصوروا الوقائع الذين كانوا في الطابق الأعلى في بناية الصحن الشريف. هذه فيديوهات الناس الذين كانوا في الواقعة صوروا جانبا منها. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول. وهذا الغبي يردد الشعارات لهم: الناس قتلت، الناس قتلت، داس بعضهم على البعض الآخر، الناس اختنقت، الناس ماتت، وهؤلاء الأغبياء يرددون لهم الشعارات. لم يبادروا ولم يسرعوا إلى إنقاذهم. رجاء أن اعرضوا لنا الفيديو الثاني. وإلى الفيديو الثالث. نذهب إلى الفيديو الرابع. إلى الفيديو الخامس. الناس قتلوا ذبحوا بطريقة مجانية، قتل الكثيرون، جرح الكثيرون، وعوق الكثيرون، ولا زالوا معوقين إلى الآن منذ سنة 1441 للهجرة. والسبب كان واضحا، السبب كان واضحا، ولذا لم تخرج صورة واحدة مما صورته منظومة الكاميرات. كانت هناك كاميرات مراقبة وهي متطورة جدا، كاميرات مراقبة العتبة الحسينية وحتى العتبة العباسية، لكن الواقعة حدثت في الحرم الحسيني. كاميرات العتبة الحسينية متطورة جدا جدا، وحينما تصور شيئا تصوره بشكل واضح ودقيق جدا. وهناك كاميرات قناة كربلاء الفضائية، إنها القناة السيستانية الرسمية، أيضا كاميراتها كانت موجودة في الصحن الحسيني. لم يخرج أي صورة، لا من تصوير نظام المراقبة ولا من تصوير فضائية كربلاء. لماذا؟ لأنهم يعرفون لو أن الأفلام والصور قد خرجت سيشخص العيب والإشكال الذي يقع عليهم، يقع على كبار المسؤولين في العتبة الحسينية. هناك بعض الفيديوهات التي صورها الناس وكيف أنهم أغلقوا الطرقات وأغلقوا الأبواب بسيارات لا علاقة لها بالموضوع ولا يمكن أن تكون في هذا المكان. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول. إلى الفيديو الثاني.
شغل عتبة اللي ساعدين الطريق الناس يموتون وما يحرك.
إلى الفيديو الثالث. تلاحظون أن الجموع هائلة، إنه العاشر من المحرم، وهؤلاء أغلقوا بعض الطرق وأغلقوا بعض الأبواب وأغلقوا بعض المداخل ووضعوا المعوقات. وتلاحظون أن السيارات هذه لا محل لها من الإعراب هنا، ولذا فإن الناس يضطرون إلى أن يقفزوا فوقها. قطعا نحن لا نمتلك كل التفاصيل، الأفلام الكاملة موجودة عند العتبة الحسينية لكنهم لا يخرجون شيئا منها، وعند العتبة العباسية، وعند قناة كربلاء الفضائية لا يخرجون شيئا منها. هذه الفيديوهات من تصوير عامة الناس. مشكلتكم يا أيها الديخيون ليست مع إيران. البعض يتحدثون من أن الإيرانيين هم الذين فعلوا هذا، وسيتحدث آخرون من أن إسرائيل هي التي فعلت هذا. مشكلتكم يا ديخيي العراق لا مع إسرائيل ولا مع إيران، مشكلتكم مع النجف، مع النجف، مع زقاق الشيطان، ذلك الزقاق الذي يستقر فيه الدجال والسيستاني، مشكلتكم مع السيستاني لا مع إيران ولا مع إسرائيل. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الرابع.
الزوار كلش ازدحام قوي، الزوار ماتت كلش، ماتت هواي بسبب هذا القطع اللي مسوينه. شوفوا هذا قطع هنا، شوفوا الواد شلون جاي تشيد، شوفوا شلون استاذين الشارع، هذا استاذينه منا، الواد مختنقت ماتت، شوفوا هذا القطع مسوينه، هذا شوفوا الواد مختنقت بهاي السنه بسبب هذا الطريق استاذينه منا، شوفوا الواد شلون قام تشيد، شوفوا بعينكم فوق الواد قام تشيت منه أنا على هذا الطريق، هذا استاذينه مسوي الخطا منه أنا. شوف اخوان الواد قام تشيت منه أنا، هذا مسوي الخطا السنة منه، لو هذا مكتوب وين وين ناس ما تكفي هاي السنة، لأن هذا خطا هنا مسويه. ليش ليش مسوي هذا الخطا؟
وإلى الفيديو الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة إلى عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصاف، يترجون الكاميرات على اللي ينباب الرجاء، وهاي الوادي ماتت كل بذمتكم، والله العظيم هاي الخطة مالتكم مقصودة وخطة إسرائيلية لقتل الزوار، مشكولة ذمتكم وذمة والديكم، يترجون التصوير اللي هو ينباب الرجاء، شوف الناس شلون سادين الشارع بالسيارة هاي اللي محملينها ثلج، وسادين الفتحة مال الكيشوانية الجهة اليمنى واليسرى باب الرجاء، حتى الناس تنجبر انه طب باب الرجاء، وباب الرجاء ضيق والناس ازدحام، قامت الناس تطلع متصعد فوق السيارة، الشارع العام اللي يدس داير ما داير الحار الحسيني، ليش تسددونه يا ظلمة؟ ما شفت الناس شلون صايرة ذبحة، سدون الطريق التبليط الشارع التبليط اللي بصف باب الرجاء، يسدونه بالسيارة مالت الثلج ويدخلون الناس تعبر من فوق السيارة للجهة الثانية، الجام كسروه مالت السيارة اللي هي هاي مال الحمل اللي مالش يسمونه سيارة بيضة محملة ثلج وقاطعين الشارع بها قطع حد وحد ويا باب الرجاء، الجام كسروه والناس تطلع بتصعد من كتر السائق وتنزل من هناك من جوا السيارة تعبر من فوق السيارة تعمر، ما شفتوا انتوا ليش هذا؟ ليش تسدونه؟ يعني الناس اللي تختنق وين تروح؟ تجبر انهم تطب للامام من باب الرجاء، من باب الرجاء، فالناس لو اكو مجال وتطلع كان ما خلصت الناس هاي وراحت هاي الابرياء اللي كتلتوها، مشكولة ذمتكم، رسالة هاي لكم تسمع كل واحد يسمعني، انه اذا سمعني عبد المهدي الكربلاء واحمد الصافي يرجعون الكاميرات ويشوفون شلون سادين الشارع وشون سادين باب الكيشوانية اللي يخلون الناس قوة عليها الطب، وصار الازدحام هذا اللي شفتوه ذابين ما يعرم الله، أنا طمست فيه بالباب تقريبا قريب الركبة رمل ويتشغ ماي ذابين بي، شوفوه فتنزل رجع الكاميرات وشوفوه بالبداية الصفاح منها ومنها ماي، شوفوه ايش قد متهدي العالم، ورجعوا الكاميرات شوفوا الناس شون تعبر السيارة على البعد تصعد منها الصفحة وتنزل من بيج الصفحة، ليش سادينه؟ ليش؟ مو هاي خطة إسرائيلية حتى تقتلون الناس بيها وزوار الحسين، خاصيكم الحسين إن شاء الله يوم القيامة.
فساد إداري، فساد أخلاقي، فشل في العمل العمراني، فشل هندسي، سوء في التدبير، سوء في القيادة، سوء في الإدارة، قطع الطرق التي يحتاجها الناس بنحو ضروري، غلقوا المداخل ووضعوا قواطع في الطريق ووضعوا سيارات عند الأبواب لا حاجة لها، هناك من أساء الظن فيهم من أنهم يريدون أن يمنعوا مجيء المواكب في السنة التي تلي تلك السنة، لكنهم لا يستطيعون، يقولون من أنهم فعلوا هذا كي تقع الحادثة، وبالتالي يجعلونها ذريعة لمنع ركضة طواريج وأن تكون خارج كربلاء بعيدا عن الحرم الحسيني، لأن المرجعية السيستانية تتأذى كثيرا من مواكب التطبير ومن مواكب العزاء ومن ركضة طواريج. هذا كلام يقوله من يقول، أنا لا شأن لي بهذا الكلام، وقد يكون صحيحا، وهناك من القرائن التي يمكن أن تشير إلى هذا، لكنني أقول بحسب المعطيات المتوفرة هناك سوء في الإدارة. ما هو ذنب السيستاني؟ إنه لا يختار الناس الصالحين، وهذا ليس في العتبة الحسينية، على مستوى رؤساء الوزراء إلى مستوى الفراشين، السيستاني لا يختار الإنسان الصالح، لا يختار الإنسان الكفو، ولذا مؤسساته فاسدة، مكاتبه فاسدة، الذين اختارهم لحكم العراق فاسدون، فاسدون إلى أبعد الحدود. والمشكلة الأنكى أنه يدافع عن الفاسدين بأسلوب شيطاني خفي، في الكلام يحارب الفساد لكنه في العمل وفي الكواليس يدافع عن المفسدين بأقصى قوة. الدليل ها هي خطبته، هذه خطبة السيستاني التي تأتي من مكتب السيستاني في النجف، كي يقرأها عبد المهدي الكربلائي في صلاة الجمعة، وجمعوا أتباعهم كي يهتفوا لبيك يا حسين، وكأن المناسبة مناسبة للحماس، لأن القوم الذين قتلوا خرجوا في معركة جهاد فاستشهدوا ولم يكونوا قد ماتوا غدرا بسبب سوء التدبير السيستاني وبسبب اختيارات السيستاني لشخصيات ليست كفوءة وليست نزيهة أن تقوم بإدارة هذه العتبات. الميزان هو الولاء للسيستاني، مثل ما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف، ويهلكون من يتعصبون عليه، وإن كان للإعزاز والإكرام مستحقا، ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له، وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا. هذا هو البرنامج العملي للسيستاني ولسائر المرجعيات، لكن الحديث عن السيستاني في هذه الحلقات. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يقرأ فيه عبد المهدي الكربلائي الخطبة السيستانية.
ولذلك كانت ظهيرة عاشوراء من هذا العام موعدا لرحيل ثلة من الصادقين في ولائهم، الباذلين لأنفسهم، المضحين بأرواحهم على مسير الوصول إلى موقع الشهادة لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. وكان رجاء هؤلاء الحسينيين في ذلك قد صدقته مواساتهم للحسين عليه السلام في بذل أرواحهم، تعبيرا عن صدقهم وحرارة فجيعتهم بالحسين عليه السلام. فسقط العشرات منهم ملبين نداء الحسين، ألا من ناصر ينصرنا، ورددت أرواحهم مع ألسنتهم ب بصدق شعار لبيك يا حسين. ترددت أرواحهم هذه الثلة من الحسينيين الصادقين في ولائهم وبذل مهجهم وأرواحهم، رددت أرواحهم مع ألسنتهم بصدق شعار لبيك يا حسين، ففاضت أرواحهم إلى بارئها الأعلى شوقا إلى لقاء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام وصحبه الكرام. وبهذه المناسبة نتقدم بأحر التعازي والمواساة لعوائل وذوي هؤلاء الحسينيين المضحين بأرواحهم في ظهيرة ذلك اليوم، ونسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى الذين تماثل الكثير منهم للشفاء بفضل رحمة بارئهم ودعوة المؤمنين ودعاء المؤمنين الصادق لهم، وندعو الله تعالى أن يتماثل للشفاء التام عاجلا بقية الجرحى من هؤلاء الموالين الحسينيين إنه سميع مجيب، وأن يبقى روح الولاء الصادق والتجسيد العملي لمبادئ الإمام الحسين عليه السلام في حرارتها وقوتها كما هو حال قلوب المؤمنين لمصاب سيد الشهداء عليه السلام. ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي، وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان هنالك أي قصور في عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الزائرين في ركضة طوريج، ويعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا.
أنا أقول لعبد المهدي الكربلائي وأنا متأكد أنه يتابع الحلقة الآن، يتابع البث المباشر، عندي معلومات دقيقة، هو يتابع البث المباشر الآن. أقول لشيخ عبد المهدي: العباس عليك، أنت من تقرأ هذا الكلام ومصدق بي، ومصدق أن هؤلاء هكذا تصفهم بأنهم مضحين بأرواحهم؟ هم ضحوا بأرواحهم أم أنتم ضحيتم بأرواحهم؟ من الذي ضحى بهم؟ هم ضحوا بأنفسهم أم أنتم ضحيتم بهم؟ أنت مصدق نفسك وأنت تقول من أن هؤلاء جاءوا يطلبون الشهادة؟ هذا كلام السيستاني، تتفق معي على أن سيستانيك دجال؟ أو لا، العباس عليك، العباس ابن أمير المؤمنين. أنا لا أريد منك تصريحا، لا أريد منك شيئا، لكن فيما بينك وبين نفسك، قمر الهاشميين عليك، هذا الكلام حقيقي أم أنتم تضحكون على الناس؟ وجامعين هؤلاء الحمير الديخيين يرددون شعار لبيك يا حسين. إلى متى تبقون تلعبون مع الناس بهذه الألاعيب؟ إلى متى هذا العبث؟ أنت مريض شيخ عبد المهدي، أنت مريض، أنت مريض وكبير في السن، ما أنت بشاب صغير. في أي لحظة يمكن أن تفارق الدنيا؟ وما أنت على علاقة جيدة بالمرجعية السيستانية؟ إني على علم بذلك، إني على علم بذلك، ما أنت على علاقة جيدة وإن كنت تتظاهر بهذا، لكنني أحدثك عن الذي في نفسك والذي تبوح به لخواصك. هذا دجل أو ليس بدجل؟ هذا دجل أو ليس بدجل؟ تضحكون على الناس، تقولون من أنهم جاءوا يطلبون الشهادة، بعد ذلك ماذا تقولون بحسب السيستاني من أنه ستتابعون الموضوع إن كان هنالك أي قصور؟ التقصير أين؟ هذه الفيديوهات التي عرضناها من قطع الطريق وغلق الأبواب وسد المنافذ ووضع هذه السيارات في المواضع التي تؤذي الناس وأدت إلى قتلهم، هذا من حسن الإدارة أم من سوء الإدارة؟ هذا قصور أم تقصير؟ ماذا تقولون؟ أما كاميراتكم فقد صورت أشياء كثيرة، هذه كاميرات لا تصور إلا لمسافة محدودة ولمساحة محدودة. إذا كنتم قد أجريتم تحقيقا فإنكم ستعتمدون على كاميرات المراقبة والتي تصور لمساحات شاسعة ولمسافات بعيدة وهي دقيقة في تصوير التفاصيل، تعتمدون على كاميرات قناة كربلاء الفضائية، ستعرفون أن التقصير هو سيد الموقف وليس هناك من قصور. وإذا كان هناك من قصور في طبيعة البناء فمرده إلى التقصير، إذا كان هناك من قصور في تخطيط الشوارع فمرده إلى التقصير، إلى قلة كفاءة وخبرة الذين قاموا بهندسة ذلك. لماذا لم يذكر التقصير حينما تحدث أحمد الصافي عن عبارة الموصل؟ ماذا قال؟ من أنه يجب عليه، على المسؤول أن يقدم استقالته وأن يضع نفسه تحت تصرف اللجنة التحقيقية لكشف كامل الملابسات وتحمل نتائج أي قصور أو تقصير، علما أن هذا التصرف الذي هو سائد في كثير من الدول يبعث برسالة إلى المواطنين بأن المسؤول يشعر بمسؤوليته وليس مجرد صاحب منصب يفكر بمصلحة نفسه ويتشبث بموقعه مهما أمكن. وهذا هو حالكم، هذا هو حالكم، هذا هو حالكم. أنتم أصحاب مناصب تفكرون بمصلحة أنفسكم وتتشبثون بمواقعكم مهما أمكن، أنت وغيرك، أنت وغيرك، الجميع الذين يعملون في الحكومة السيستانية في كربلاء وفي غير كربلاء. أليس السيستاني دجالا هنا؟ هذا هو الدجل بعينه. لماذا قالوا للقتلى بأنهم شهداء حتى حتى لا يدفع لهم الدية الشرعية، لأنهم قد قتلوا قتلا شبه عمدي، ما هو بقتل خطئي. هناك تقصير في البناء والهندسة وفي تخطيط الطرق وفي غلق الأبواب، هذا قتل في الشريعة قتل شبه عمدي، ما هو بقتل خطئي. وديته الشرعية مغلظة. شيطان السيستاني قال لهم أنتم شهداء حتى لا يستحقون دية شرعية، أعطوا كل قتيل 10 ملايين، بينما دية القتيل الواحد منهم قد تتجاوز 400 مليون دينار بحسب الموازين الشرعية في دين العترة الطاهرة. دجل هذا أو ليس بدجل؟ ونود أن نشير هنا إلى أن المسؤولين في العتبة المقدسة يحققون في ملابسات الحادث المأساوي، وسيستخدمون الإجراء المناسب إن كان هنالك أي قصور. إذا كان هنالك من قصور، التقصير ليس موجودا، لأن السيستانيين لا يصدر منهم التقصير، هتلية وسرسرية من رؤوسهم إلى أقدامهم كمرجعهم. إن كان هنالك أي قصور في عمل الجهات المسؤولة عن تنظيم حركة الزائرين في ركضة طويريج، ويعيدون النظر في خطط ذلك مستقبلا، يعني هذا الجزاء أنهم يعيدون النظر في خططهم مستقبلا. أما الذين قتلوا الناس فلم يكونوا مقصرين، هناك قصور. المشكلة في الزوار، هم الذين جاءوا يطلبون الشهادة فصاروا شهداء. أية مسخرة هذه؟ أية مضحكة هذه؟ وقت الحلقة صار طويلا، وإلا كان في بالي أن أتحدث عن هذا الموضوع كثيرا. نلتقي غدا كي نكمل الموضوع، على أملي أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل